بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريط سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 55 بعد 200 على 1.
القصة هي أن أحد علماء الحديث وهو أبو عبد الله ابن بطة كان يرى حرمة هذا القيام، وكان مشهورا من ذلك بين الأنام في ذاك الزمان. فخرج ذات يوم إلى السوق وفي صحبته صاحب له شاعر، فمر بأحد العلماء في دكانه فما وسعه إلا أن يقوم إلى كسب، يعني أعطي بالك بس انتبه للجواب. وقال له وهو يعرف رأيه بيتين من الشعر: لا تلمني على القيام، هذا لو كنت شاعر بيطلع بإيدك تقول هيك شاعر كمان، لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. ليش حتى ما قم لك؟ هيعطيناك حجة يا عدنان. فقال العالم لصاحبه الشاعر، ونحن نعرف من تراجم العلماء أنهم لا ينظمون الشعر ولا يحسنونه، لكن صاحبه شاعر ومتفقه على يدي الشيخ، فقال له: أجبه عني. قال مخاطبا العالم القائم: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما. فاعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك القيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما. لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، هذا مذهبه. لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، كلنا واثق بود أخيه، ففيما انزعاجنا وعلاما. كل ما دخل واحد قلنا لسه ما عادنا وماسخ مكاننا، بيجي واحد ثاني يلا في مجتمع حافل. هاي هي الصورة تماما، مثل ما كنت حكيت لكم مرة عن الأستاذ حمدي عبيد، تعرفه؟ أخو أحمد صاحب المكتبة، المكتبة العربية الهاشمية.
أحمد صاحب المجلة يعني، أحمد عبيد.
لا ما له مجلة، لا لا، هذاك مظهر العظمي. نعم. الشاهد هذول اخوي ما شاء الله كانوا طيبين، واقربهم الى الاتجاه السلفي هو هذا حمدي، وانا بطبيعه الحال كطالب علم كنت اتردد على مكتبتهم، فصار في موده بيننا وبينهم. بيحكي لي مره انه حضرنا حفلا، وكأني حضرت، يقول مبكرا، فما كنت أجلس في مكاني، وضعوني في منزلتي التي رأوها في الصف الثاني، يعني في الصفوف المتقدمة. قال ما كنت أجلس إلا سرت إشاعة في القاعة أنه الآن يدخل الباشا الفلاني. توجهت الأنظار إلى الباب كبير، دخل الباشا. قمنا لسه ما قعدنا، إشاعة أخرى: الآن يدخل الوزير الفلاني. دخل. قمنا. الأمير الفلاني. قمنا. قال ما شفت حالي غير قائم 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 قائم. قلنا والله ما بيخلصنا من المشكلة إلا نأخذ بالسنة اللي بيحكي لنا إياها فلان، فبرك شي محلي وما عاد باريت من الداخل إطلاقا. هذا من تمام أو كمثال لما قال ذلك الشاعر عن لسان الفقيه: لا تكلف أخاك أن يتلقاك. لا مو هذا الشاهد، إن فيه تملقا، فيه تملقا وأثاما. هذا من تملق العصر الحاضر. باختصار، إذا كان المسلم الملتزم للشرع لا يستطيع أن يطبق هذا النظام مع عامة الناس فليطبقه مع خاصتهم، بل مع خاصة الخاصة، وبذلك يمكن أن تشيع هذه العادة وتصبح تقليدا متبعا على خلاف ما هو معروف الآن. أنا أعرف أنه في بعض البلاد يدخل الداخل ما حدا بيقوم، ولا يعتبر الداخل أنه هذا إهانة له، بينما في البلاد المتعارف في هذا القيام يعتبرون عدم القيام عدم احترام لهم وإذلال وإلى آخره. هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى وهي أبعد عن واقع الناس، دخل الشيخ ما بيقوموا، معلش هذه سنة، لكن أحدهم ممن يريد أن يكرم الشيخ بيقوم من مكانه، هو صحيح ما قام له قياما خلاف السنة السابقة، لا ما فعل شيء من ذلك، لكنه وقع في مخالفة أخرى، وهذا الذي أردت أن أذكر به، ألا وهو قوله عليه السلام: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وهذا أسلوب في تربية نفوس أمثالنا اللي نحن محسوبين من المشايخ، لأنه أمثالنا بيدخلوا المكان ما بيجلس كالسنة حيث انتهى به المجلس، لا بيريد يجلس في صدر المكان، والناس يعرفون هذه الطبيعة من المشايخ وعندهم حساسية وعندهم إكرام، ولذلك من باب إكرام الشيخ يقوم له من محله، لكن هو لا يدري أنه خالف الحديث السابق وهو متفق عليه بين الشيخين: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. والآية الكريمة صريحة في هذا المعنى.
مثلا في الموضوع هذا، في السؤال كنت سألتك إياه على التليفون، اللي هو ذكرت لك حديث العرش مطوق بحية والوحي ينزل بالسلاسل، ذكرت لي أن أرجع أن أشوف هل هو حديث ذاك. وفي مختصر العلو أنت قلت حديث عبد الله بن عمر، أو قال هو حديث عبد الله بن عمر، وعلقت عليه فقلت وإسناده صحيح عبد الله بن عمر، وقلت إسناده صحيح، فما بعرف هل هو يعني في حكم يكون المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا.
ما عندي جواب غير من الذي سمعته، إن كان مصرحا برفعه فهو كذلك،
لا ما هو مصرح،
وإن كان غير مصرح فهو موقوف.
فهل يعني إذا كان موقوف شيخنا كيف النظر إلى الحديث؟ مثلا هل نقول أن الحرش مطوق بحية وإلا؟
لا ما نقول،
ما نقول.
أظن أجبتك، إما كان الجواب يعني لك أو كان جوابا متكررا لغيرك. أقوال الصحابة إذا صحت عنهم لتكون في منزلة الحديث المرفوع إلى الرسول عليه السلام، يجب أن تكون أولا مما لا يقال بالرأي وبالاجتهاد. هذه النقطة بالذات هناك مجال للاختلاف بين العلماء والفقهاء في بعض ما يتفرع من هذا الشرط، وهو أن يكون قول الصحابي أو الحديث الموقوف على الصحابي مما لا يقال بالرأي، ممكن يصير فيه اختلاف. مثلا إذا جاء حديث ما فيه النهي عن شيء، هل هذا في حكم مرفوع أم لا؟ فمن يظن أن النهي عن الشيء لا يمكن أن يكون بالاجتهاد يقول حكمه حكم المرفوع، ومن يظن مثلي أنا أنه يمكن للصحابي ولمن جاء من بعدهم من الأئمة أن يجتهد وينهى عن شيء ويكون في اجتهاده مخطئ. فيجب إذن أن يكون الحديث الموقوف على الصحابي الذي يراد أن نقول إنه في حكم المرفوع يجب أن لا يحيط به أي شك في أنه في حكم المرفوع. ومتى يكون ذلك؟ حين لا مجال أن يقال بمجرد الرأي والاجتهاد، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني، أو قبل ما أقول الشرط الثاني، الرأي الشرط الأول يعود في الحقيقة إلى أمر غيبي، وهو من معانيه التحريم والتحليل. لكن هذا الأمر الغيبي ينقسم قسمين: قسم يتعلق بالشريعة الإسلامية، وقسم يتعلق بما قبل الشريعة من الشرائع المنزوغة. فلكي يكون الحديث المرفوع الحديث الموقوف في حكم المرفوع ينبغي أن يكون متعلقا بالشريعة الإسلامية وليس متعلقا بما قبلها. لماذا؟ هنا بيت القصيد: لأنه يمكن أن يكون من الإسرائيليات، والتاريخ الذي يتعلق بما قبل الرسول عليه السلام بأوسع معناه من بدء الخلق إلى ما قبل الرسول عليه السلام وبعثته هو من هذا القبيل. فإذا جاءنا حديث يتحدث عما في السماوات من عجائب مخلوقات، وهو لا يمكن أن يقال جزما بالرأي والاجتهاد، فيتبادر إلى الذهن إذن هذا في حكم مرفوع. لكن لا، ممكن أن يكون هذا من الإسرائيليات التي تلقاها هذا الصحابي من بعض الذين أسلموا من اليهود والنصارى. ولذلك فينبغي أن يكون في الحديث الموقوف والذي يراد أن نجعله في حكم المرفوع ما يوحي لأنه ليس له علاقة بالشرائع السابقة. فهذا الحديث عن عبد الله بن عمر ممكن أن يكون من أمور الإسرائيلية التي تتحدث عما في السماء من العجائب ومن خلق الملائكة. لكن المثال التالي الآن عكس ذاك تماما، يشعر الإنسان فورا أن هذا لا يمكن أن يكون من الإسرائيليات، فهو إذن موقوف في حكم المرفوع ولا مناص. ما هو الحديث المعروف والمروي عن ابن عباس بالسند الصحيح؟ قال رضي الله عنه: نزل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل أنجما حسب الحوادث. فهو إذن يتحدث عن القرآن وليس عن التوراة والإنجيل. فلو كان حديثه هذا الموقوف عن التوراة والإنجيل ورد الاحتمال السابق، فيقال لا نستطيع أن نقول هو في حكم المرفوع. لكن ما دام يتعلق بالقرآن وأحكام القرآن وكل ما يتعلق به، لا يمكن أن يتحدث عنه بشيء غيبي إلا ويكون الراوي قد تلقاه من الرسول عليه السلام. لأنه كل القرآن نزل جملة. هذا غيب، من أين يعرف ابن عباس تلقاه من بعض الإسرائيليات؟ هذا مستحيل. ونزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، تفصيل دقيق عقل بشري يصل إليه. لذلك هذا الحديث يتعامل العلماء معه كما لو كان قد صرح ابن عباس فيه برفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باختصار، أن الأحاديث الموقوفة ليس من السهل أبدا أن يحكم عليها بحكم المرفوع إلا بدراسة دقيقة ودقيقة جدا، وذلك لا يستطيعه إلا كبار أهل العلم. وإياك بارك الله فيك.
سائبة
الله يبارك فيك.
عفوا عليها بالنواجذ والأضراس والثنايا.
جزاك الله خير.
بالنسبة لنا أن الصحابة أو السلف الصالح كان عندهم الورع الشديد في أن يقولوا شيئا في أمور تتعلق بصفات الله عز وجل أو بالعرش أو بغيره. فبالنسبة لابن عمر ولعبد الله بن عمرو هم كبار الصحابة، هل من الممكن أنه أخذ من عن الإسرائيليات في هذا القول فيما يتعلق بالعرش أو بغيره من صفة الله عز وجل؟
ما هو أشد أكثر الناس، أكثر الأصحاب أخذا عن أهل الكتاب هو عبد الله بن عمرو.
فمن أجل ذلك وقف عندها
أكثرهم. أين ابن عمر؟
جزاك الله خير يا عاصم على السلسة. طيب شيخ السلسة يعني هذه السلسة وصيفة السلسة الثانية علش تقبلها مني الوالد يتني على
ورحمة الله. عندما غادت كنت سألتك انه بالنسبة لله عز وجل الأحاديث تشير بأن كلتا الأحاديث ما وكلتا يدي ربي يمين، الأحاديث بتشير كلها أنه فقبض قبضة بيمينه أو وباليد الأخرى، أو أنه ضرب في كتف آدم ضرب بيمينه ثم ضرب في كتفه الأخرى. وذكرت لي بقى أنه في أحاديث توضح أن لله يدا شمالا أو يسرا. ما قلت لي فدفق ما أستذكر الحديث، فهل الحديث وارد بصفة بذكر
أنت يسرى؟ الآن قلت عبارة لعلي أنا ما فهمتها، قلت أن كل الأحاديث تقول ماذا؟
أغلب الأحاديث اللي قرأت
أغلب الأحاديث تقول ماذا؟
أنه ما توضح صورة أنه لفظ يد اليسرى،
يعني أغلب الأحاديث تذكر لله يدا هي يمنى
أما ما تذكر أنه بلفظ اليسرى.
هذه الأحاديث الأكثر كما تقول. الوصف باليمنى ماذا يعني؟
اليمنى
وإيش يقابلها؟
يسرى. ما هي بالنسبة لله هل نقف عند شيء ولا نقول يسرى؟
لا نقول، لأنه أنا الآن أبدأ بالجواب بهذه الطريقة. إنه كلمة اليمنى فيها تنبيه أنه في هناك يسرى، وهذا طبعا لا نقول نقف عنده لأن هذا قول بالرأي، ولا يجوز أن نقول مثل هذا الرأي فيما يتعلق بغيب الغيوب وهو الله وصفاته. لكننا نقول كأني سمعتك آنفا أيضا أشرت إلى حديث، وهي حديث القبض، قبض قبضة بيمينه، ولا نواهي ما ذكرت شيئا. هذا إيش إيش هو
اللي قبض قبضة قال في الجنة ولا أبالي وفي يدي وضرب بكتفه اليسرى وقال في النار ولا أبالي وضرب بالأخرى في كتفه الأيسر وقال إلى النار في النار ولا أبالي.
طيب هي الأخرى شو هي بقى؟
ما هذا اللي أنا بسأل إنه هل ذكرت اللي أنت ما غشيتنا؟
لا لا أنا جايك في البيان الحديث يعني مخرج في الأحاديث الصحيحة، قبض قبضة بيميني فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشمالي فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. بعدين في حديث بيذكر اليمين واليسار، الآن ماني متذكر لفظ الحديث، ثم يعقب على ذلك بقوله عليه السلام وكلتا يدي ربي يمين. إذن فهذا أيضا يشير إلى حديث القبضتين في يمنى وفي يسرى. وقول عليه السلام وكلتا يدي ربي يمين هو كالتفصيل فيما يتعلق بهذه الصفة الإلهية بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا له يدان مبسوطتان كما هو صريح القرآن، وكما جاء في السنة يمين وشمال، ولكن تميز ربنا عز وجل بهذا الوصف النبوي الذي يمكن أن نقول إنه اقتباس من النص القرآني حين قال وكلتا يدي ربي يمين، فهو ليس كمثله شيء، إذن لأن البشر صحيح شمال ويمين لكن لا يوصف بما وصف نبينا ربنا تبارك وتعالى بقوله وكلتا يدي ربي يمين. ولذلك فقد ضل ضلالا بعيدا أحد الوعاظ المشهورين في مصر حينما أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخاطبه بقوله وكلتا يديك يا رسول الله يمين، وهذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام حين قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقوله عليه السلام إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فهذا الرجل يظن أن المبالغة في مدح الرسول عليه السلام مما يقربه إلى الله زلفى، والأمر ليس كذلك أبدا، وبخاصة حينما أخذ هذه الصفة وأطلقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله خص بها ربه فقال وكلتا يدي ربي يمين. فإذا له صفة اليمين والشمال وفوق ذلك وكلتا يدي ربي يمين. وإياكم إن شاء الله. نعم تفضل. أحسن.
في هذا البلد اللي احنا موجودين فيها المجتمع يعني في عرف يمكن بين الناس انه القيام الصغير للكبير، ما تفضلت انه ممكن احنا نتلاشى بعض هذه العادات مع الناس المتعلمين المطبقين للسنة، لكن فما بال أدب الإنسان مع والده الشيخ الكبير؟ يعني كيف يتصرف في هذا الكلام، وخاصة إذا كان يجلس على الأرض ودخل والده عليه كيف يتصرف معه؟ هذا سؤال واحد.
لا.
السؤال الثاني، أليس يكون هذا عرف يعني بين الناس وهو ما ينطبق عليه في سورة الأعراف، يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
يلا
جزاك الله خير.
وإياك. أما كيف يتصرف مع الذين لا يعرفون هذه السنة وكيف يتصرف مع والده حينما يدخل على ابنه وهو جالس، هذه بلا شك أمور لا يمكن الجواب عنها جوابا تفصيليا عاما، وإنما الجواب عنه كما سبق مني سالفا، وهو أن المسلم يتعامل بهذه السنة مع الناس الذين يعرفونها، وعلى ضوء هذا ينبغي أن يتعامل مع من سميته، لكن لا شك أن هناك أحوال وظروف تختلف تماما. لنأخذ مثلا الوالد، رب والد مع ابن له كالملك مع فرد من أفراد رعيته، مستكبر متعجرف ككثير من الآباء الذين يعني يبلغنا أخبارهم اليوم لا يعرفون حراما ولا حلالا، بينما نجد أبناءهم نشأوا على طاعة الله، والبعضهم راهق أو جاوز فيريد أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد فيمنعه أبوه ويحول بينه وبين طاعته لربه عز وجل، فماذا يفعل الولد مع مثل هذا الوالد؟ لا سبيل إلى إصلاح الوالد وقد أكل الدهر عليه وشرب، لكن والد آخر ليس كهذا، والد آخر يشعر بنعمة الله عليه أن رزقه غلاما صالحا، وأنه يسعى في طلب العلم سعيا حثيثا، فهو يتعلم من ابنه ويعترف ويقول والله نحن قبل الزمان هذا ما كنا نعرف سنة وبدعة وواجب وفرض إلى آخره، كنا نعيش كما تعيش البهائم. هذا من السهل جدا أن يتفاهم الولد معه، وبحيث أنه يفهمه أنه أنا تعظيمي إليك هو اتباعي لأوامرك وإطاعتي إليك، هذا هو تعظيمي إليك، وليس أن أقوم نفاقا وإلى آخره. هذا ممكن أن يتفاهم معه، أما النوع الأول بدك تقوم غصبا عنك ولا طردت من داره، وهذا واقع كثير اليوم مع الشباب اللي ما يحسنون مسايسة الآباء الذين عاشوا في الجاهلية، فبدو يضطر يعني يا يخرج برات الدار وهو لا يستطيع، يا أنه بده يعدل شوية من حماسه لأنه كل شيء له حد.
لا والله
أحسن عدل. إيش بقي من سؤالك؟
وأمر بالعقل.
أيوة.
قبل
هذا من الخطأ الشائع، ما أدري إذا كان سبق أن ذكرنا به، أنه لا يجوز للمسلم أن يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لأن الله ما قال هكذا، وأنت عارف تماما لأنك كما علمت أنك بتدرس يمكن اللغة العربية رياضيات لكن على كل حال يفهم اللغة العربية، فلما بتقول قال الله تعالى أعوذ، فأعوذ مقول القول يعني هاي ترقية لكن ما ناجحة بس الحق على المماري. أيضا هذا خطأ. ليه؟ لأن الله ما قال بعد أعوذ بالله كذا وكذا، أيضا خطأ، فانتبه. وإنما إذا أراد المسلم المحاضر أو المذاكر أو الواعظ أو إلى آخره أن يستدل بآية، رأسا يفعل كما فعل رسول الله، وهذا معناه إيش؟ تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. كل الأحاديث التي يذكر فيها أن الرسول عليه السلام نزع بآية واستشهد بها ليس بين يديها قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس بين يديها قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أولا من جهل الناس، بعض الناس، ثم من غفلة الآخرين. هل لسان حالهم بيقول هاتي لك وامشي لوين ماشي؟ مش داري. هذا خطأ. إذن وأمر بالعرف، قال الله وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف باتفاق العلماء لا يقصد به أبدا العرف المخالف للسنة، أظن هذا ما يحتاج إلى بحث يعني. الشيء الثاني، العرف ليس له علاقة بالتحليل وبالتحريم، له علاقة بألفاظ الناس الذين يتلفظون بلفظ عربي قد يكون له دلالة على معنى واسع في الأصل، لكنه يستعمل في بعض البلاد على معنى ضيق. إذا كان عرف تلك البلاد أنه أيضا خطأ فانتبه، وإنما إذا أراد المسلم المحاضر أو المذاكر أو الواعظ أو إلى آخره أن يستدل بآية رأسا يفعل كما فعل رسول الله، وهذا معناه إيش؟ تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها نهاري. كل الأحاديث التي يذكر فيها أن الرسول عليه السلام نزع بآية واستشهد بها ليس بين يديها قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس بين يديها قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أولا من جهل الناس، بعض الناس، ثم من غفلة الآخرين. هل لسان حال بيقول هاتي لك وامشي لو ماشي مش داري؟ هذا خطأ. إذن وأمر بالعرف، قال الله وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف باتفاق العلماء لا يقصد به أبدا العرف المخالف للسنة، أظن هذا ما يحتاج إلى بحث يعني. الشيء الثاني، العرف ليس له علاقة بالتحليل وبالتحريم، له علاقة بألفاظ الناس الذين يتلفظون بلفظ عربي قد يكون له ديدان على معنى واسع في الأصل، لكنه يستعمل في بعض البلاد على معنى ضيق. إذا كان عرف تلك البلاد أنه يعنى بذاك اللفظ الذي أصل معناه واسع يقصد به معنى ضيق، فتفسر كلمات الناس حينما يتكلمون بأمثال هذه الكلمات بهذا العرف السائد. مثلا إذا نذر مسلم نذرا ألا يأكل لحما، ترى إذا أكل سمكا هل حنث في يمينه وترتب عليه كفارة اليمين أم لا؟ وأمر بالعرف، شو العرف في البلد اللي هو بينطق بكلمة إيش؟ اللحم. إن كان العرف هو يشمل السمك وهو مذكور في القرآن الكريم تستخرجون منه إيش؟ لا لا أبلي، مفهوم لحم طريا، فتأكلون منه لحما طريا بنص القرآن أطلق لفظة اللحم على إيش؟ على السمك. لكن إذا كان عرف لغة البلد بلد ما، إذا قال اللحم إنما يتبادر إلى الذهن غير لحم السمك، فحد أخوه والله ما بيزور فلان، ما بيدخل بيته، ما كذا ما كذا، ما بيأكل اللحم عنده. وإذا الرجل عامل سمك فأكل، هل حنث أم لا؟ هنا يؤمر بالعرف ولا يكلف أن يكفر، لأنه البلد ما يعرف اللحم إلا على غير السمك. وعلى العكس من ذلك، إذا كنت في بلاد ساحلية ولا يعرفون هناك الضان إطلاقا، ما يعرفون اللحم إلا أنه إيش؟ لحم السمك، فهو حلف أنه ما بيأكل اللحم، قام صحل له وأكل لحم ضاني، هل حنث؟ ما حنث، لأن اللحم في عربهم لا يدخل فيه إلا لحم السمك. وهكذا، فليس أيضا المقصود بالآية تغيير أحكام شرعية يا أخي، وإنما حل مشاكل للناس إذا ما تكلموا بكلام أو تعاطوا بعض الأعمال، وهذه الأعمال ليس لها حكم في الشرع يخالف ما هو نطق به، ولكن هناك عرف خاص بتوسيع المعنى أو بتضييقه. فإذا الاستدلال بهذه الآية فيما كنا نحن في صدده لا يجوز بوجه من الوجوه إطلاقا، لأن هذا العرف إن سميناه يعني بالعادة والتقاليد اللي ماشي بين الناس فنقول لك نعم وليس هذا هو المقصود، لكن هذا مشروط فيه أن لا يخالف السنة، لا سيما وقد عرفت من بياني السابق بأن هذه السنة هجرها يترتب من ورائها مفاسد كثيرة، مفاسد أخلاقية، وما يعني قصد ذلك المعلم الذي كان يضرب التلميذ لعدم قيامه عنك ببعيد، فأظن بهذا يتم الجواب. نعم
تشرحنا انا رجعت
في إيه جزاك الله خير
كلمه العرف يعني العرف الشائع في الناس
أيوة.
وانما العرف المعروف
عند الشرع يعني
اي نعم
على أنه قام لفلان شيء وقام إلى فلان شيء بمناسبة إيش؟ قوموا لسيدكم، يعني فموها بقيام تعظيم وبحرف الحديث، حديث قوموا إلى سيدكم، تذكرتها؟
بالنسبة لحديث العمر إلى العمر كفارة لما بينهما، في هناك ما يدل على انه الكبائر داخل ضمن هذا او خارجه؟
ظننت انك ستسأل بالعكس، في هناك ما يدل على انه المقصود الصغائر؟ هيك ظننت انك ستسأل.
طيب اذا هذا الجواب اخذته مرتاح.
في مرة واحد طرح موضوع انشاء مصنع اسمه مصنع مركزات اعلام، مصنع مركزات اعلاف اعلاف هاي مادة الخام تاعتها هي عبارة عن جيف ودم يقوم بوضعها بافران ومن ثم طحنها، فهو بقول انه هاي المادة تستورد من اوروبا وتدخل في اعلاف الدواجن، فهو حكاها كما مشروع تجاري، ولكن الواحد لما شاف انها تتعلق بجيف
نفس الشيء في صناعة الصابون. في صناعة الصابون بيدخلوا مواد دهنية هي عبارة عن نخاع من الأبقار الميتة عظام البقر، هي بتتحول لا تبقى على طبيعتها، فهل تحولها يفيد يجيز؟
هذا ما كان جرى حديث بين بين الوالد
عنه
ما سمعته انه كان يرى انه لا يجوز، بعدين ذكرت له ان المسألة تحتاج الى دراسة، ان كانت الشحوم المحرمة بالخلط هذا تحتفي بعينيتها فهي محرمة، وإن تحولت فتطهر بالتحول. قال لي أنا بدي أسأل مدير الجمارك سبع العقبة أظن أني، فسأله قال لي تتحول.
السؤال إنه إنشاء مصنع مركزات أعلاف، فمبدأ المصنع أو المركزات الأعلاف هي عبارة عن دم وجيف يقوم بوضعها بأفران ومعالجتها وبعدين طحنها وخلطها مع خامات عرفية أخرى.
السؤال ناحية تانية، ناحية تتعلق بالذين سيأكلون هذه الدواجن الموذات بهذا النوع من الغذاء، والناحية الأخرى تتعلق بهذا التاجر المغذي للدواجن بهذا الغذاء. أما الناحية الأولى فلا شيء في أن يأكل المسلم دجاجا غذي بعلف نجس أو محرم، وذلك لما هو معلوم عندنا في السنة أن الدجاج في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان داشرا مخللا في العراء، ونعلم بالإضافة إلى ذلك أن العرب كانت كنوفهم غير منظمة وغير محصورة، بل قد كانت كنوفهم في أول الأمر خارج الدور، ولذلك جاء في لغتهم استعمال أن فلانا خرج إلى الغائط، والغائط هو المكان المنخفض، لأنهم كانوا يقصدونه لقضاء حاجتهم فيه كي لا تبدو عوراتهم، فسمي بعد ذلك ما يخرج من الإنسان من النجاسة باسم المكان ألا وهو الغائط. هذه كانت حياتهم من قبل، فكان الدجاج بالتالي فلتانا مخلا داشرا يأكل مما هب ودب، مع ذلك كانوا يأكلون هذا الدجاج. وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا كان عند أبي موسى الأشعري لما وضع الطعام فيه دجاج، فلم يتقدم ذلك الرجل وقال إنه منتن، قال أبو موسى لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكله. نستفيد من هذا النص شيئين اثنين. الشيء الأول أن أبا موسى أقر الرجل على قوله إنه منتن، والشيء الثاني أن الرسول أكل هذا المنتن. والسر في ذلك أن النجاسة التي تؤكل عادة من بعض الحيوانات تتحول في المعدة إلى شيء آخر، وربما لا يتحول، لكن الشارع الحكيم الرؤوف الرحيم لرفع الحرج عن المسلمين أباح لهم مثل هذا الحوين الدجاج. أقول الحوين لكي نشير إلى أنه لم يبح لهم أكل الحيوان من الشياه والأبقار والإبل التي كانت تأكل الجلة وهي داشرة فلتانة إلا بعد أن تمسك وتحبس أياما على الطعام النقي الطاهر حتى يتحول لحمها إلى لحم طيب. فإن افترضنا بأن الدجاج ما أكله للقاذورات وللنجاسات لا يتحول أو تتحول هذه النجاسة إلى شيء آخر، فقد رخص الشارع في أكل هذا الحوين دون حبس كما هو الشأن في الحيوانات الأخرى. على ذلك نقول نحن إذا أراد رجل أن يصنع علفا للدجاج مركبا من بعض المحرمات أو النجاسات ويقدمها غذاء للدواجن من جنس الدجاج فله ذلك ولا مانع من ذلك. اللهم إلا إذا كان ما يضيفه إلى هذا العلف من الدماء التي جاء ذكرها في سؤالك يشتري هذا الدم شراء، وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الدم، ولا يجوز له والحالة هذه أن يشتري الدم شراء. فإذا تيسر له بطريق غير الشراء وأضافه إلى العلف كان عمله جائزا، وعلى كل حال كان ذلك العلف لا يحرم على الناس أكل الدجاج. واضح الجواب؟ والحمد لله رب العالمين. هو لا، كل سؤال له جواب. هاي من عندك انت، هاي من عندك انت. اي نعم. يلا سبحانك. بس ان شاء الله اشهد ان لا اله الا الله
في يوم الظهر في المكتب كل يوم باذن، بس اسمع بقول الله اكبر بقوم باذن وبصلي. بعدين قلت ليش يكون في انا هذا الفراج وانا بسمع التليفون اذان الظهر، بقول انا ليش ما انتظر بتحدث نفسي حتى سبحان الله انه انا في الصلاه ببلش بخلص او بعد ما اخلص الصلاه، ليش ما انا اكسب ثواب وردد ما يقول المؤذن؟ بعدين بقول هذا راديو، واللي بنطبق على الراديو يمكن بنطبق على اذان واحد، فافيدني افادك الله فيما افكر. ساعة بقول ليش ما أكسب، بعدين بقول لا هذا راديو وهذا مش أذان، مش مؤذن أنا معاه ولا بسمع صوته.
طيب لما بتسمع المذيع في الراديو يقول السلام عليكم، شو موقفك؟
والله عليكم السلام.
هاي مثل هاي، لكن في فارق يمكن أن يكون مخرجا لك، وهو أنه الأذان في بعض البلاد ومنها بلدك هذا أذانه غير شرعي، لأنه في تلحين في تطريب، فإذا لم تجبه لهذا الذي يعرض لهذا الأذان فهناك وجه، أما إذا كان أذان شرعيا فلا وجه إلا أن تجيبه. ولا نحن نتكلم عن ايه؟ مو بدأنا بالسؤال انه اذا سمعت المذيع في الراديو بيقول السلام عليكم كان كلام. المهم انك بتقول بنجيبه، اذا تجيب هذا وتجيب هذا، الا اذا قصدت عدم اجابة المؤذن هو اشعار بانه هذا الاذان يعني غير شرعي، وهذا يكون بينك وبين الناس. أما إذا لم يكن أحد وكان الأمر بينك وبين ربك فتجيبه، تجيبه، لأنه في الحالة الأولى عدم الإجابة المقصود فيها تنبيه الآخرين أنه هذا المؤذن ليس له حرمة، لكن إذا ما كان أحد فتريد أنت تفهمه الفهم هذا فبينك وبين ربك، هو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أنت بتقول كذلك حتى ينتهي من الأذان. ولا من تعبك على الهوش أبو عدنان.
لو كان ساعة ثانية بلد ثانية، يعني مثلا أنا عم بسمع سوريا أو السعودية نفس
الشيء. وإيش فيها يا جماعة؟ لا نحن ننقد الصوفية
اللي بيبتدعوا في أذكارهم يأتوا بذكر كثير وغير مفهوم في كثير الأحيان. طيب نحن عندنا ذكر كثير في القرآن، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، لكن ليش الذكر الكثير انك تقعد وتحصر حالك في مكان ويكون الافضل يكون مظلم والضاعف الظلمة بين تغمض عيونك وقد خلق الله خلقك الله بصيرا؟ لا، وانما الذكر الكثير هو ان تتبع السنة، فما في حركة يتعاطاها المسلم الا وفيها ذكر. فلو ان المسلم وضع نصب عينيه اتباع السنة في الأذكار والأوراد ما كان بحاجب الأمة أبدا إلى وضع كتب في الأوراد والأذكار من قبل مشايخ، مشايخ الطرق أو مشايخ الفقه المذاهب أو ما شابه ذلك. لكن جهل المسلمين أولا بالسنة وتهاونهم بتطبيقها ثانيا هو الذي يفسح المجال للمبتدعة أن يبتدعوا في دين الله ما شاءوا، ليسدوا الفراغ الذي يشعر به المسلم أنه هو بحاجة أنه يذكر الله. لكن أنت اذكر الله تذكر الله، ما في أبدع من هيك أبدا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم.
إذا ما نبهنا إذا ما انتبهنا للأذان أو انشغلنا بنهاية الأذان قل اللهم رب هذه الدعوة التامة، صحيح هذا الفعل؟
سمعت الأذان لكن ما جاوبت.
ما جاوبت،
لكن هنا انتبهت.
صحيح
صحيح. السلام عليكم.
إخوة الإيمان، والآن مع جلسة أخرى.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يبارك فيك يا شيخ.
بالنسبة لل
وين اللي كان عم يسأل؟
نعم.
شو السؤال؟
لا
ما بالو ما بالو إلا رقما في ثوب، يعني إلا صورة موجودة في ثوب واشتريت هذه الصورة دون قصد لها فتقتنى وتمتهن حتى تذهب الصورة.
نعم. ولو كانت دوت الأرواح.
ولو إيش؟
كان دوت الأرواح.
هو هذا البحث. لكن هنا شيء قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى صليبا في ثوب قضبه، والمقصود هو القضاء على أثر الصليب الذي يذكر بالشرك بالله عز وجل. كذلك أي صورة تكون في ثوب وكان بالإمكان تغيير هيئتها كما فعل الرسول عليه السلام يوم أخبره جبريل بعدم دخوله إلى الحجرة أن في الحجرة صورة معلقة في خرام، فمر بالصورة فتغير حتى تصير كهيئة الشجرة. فإذا كان من الممكن تغيير الصورة الموجودة في الثوب، أيوة، إما يعني تغيير شكلا وإما تقطيعها إذا كان الثوب من الممكن تقطيعه، فحينئذ لابد من اتخاذ هذه الوسائل، وإلا فكما قلت لك أولا تقتنى حتى تمحى وتذوب.
طيب عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة وجد سترا عليه تصاوير فقال حولي لي فإن ذكرني الدنيا ومن ذكرني الدنيا.
نعم
نعم. توجه الحديث يا شيخ.
هذا ليس فيه صور التماثيل الذاتية من الأرواح.
نعم
هذا هو.
طيب يدل على النهي
غير الأصل. لا، هذا النهي للتنزيه.
نعم.
لأنه لا يحسن أن يكون في بيت المسلم ما إذا قام يصلي ينهيه عن صلاته.
سمعت.
بالنسبة للكتب اللي بتدلك بالحقيقة أو بتخرج الأحاديث بتاعتها من المعاصرين، الكتاب المعاصرين يعني بيوافقوا على التعليقات اللي فضلتك بتعليق عليها ولا يعني
قد وقد
ما
قد وقد
يعني طب سمعت الشيء في سؤال برضو
خلي دور لغيرك خلي الخير كمان يشاركك
السلام عليكم غيره. ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
أخوكم عبد الرحمن إبراهيم من السعودية
أهلا مرحبا
يا شيخ يقولون بعض الناس أن الصلاة في حالة مثلا الإنسان يكون معه وثائق تحمل صور أو عملات تحمل صور لا تجوز فالملائكة لا تقبل يعني لا تحف المصلين
هذا القول فيه شيء من الشدة التي لا تدل عليها السنة لأن هذه الصور غير ظاهرة أولا
غير معلقة
غير لا أعني فقط غير معلقة أعني أنها غير ظاهرة لأنها لو كانت غير معلقة وهي ظاهرة وليس المسلم بحاجة إليها فلا ينبغي أن تكون في الدار مثلا كصور الجرائد والمجلات فهي ليست معلقة لكنها مبثوثة في الدار يمين ويسارة فهذه لا ينبغي أن تكون هكذا ظاهرة العيان واضح لكن الجواب هو لكون هذه الصورة موضوعة في مكان خبيء وغير ظاهر فمن هنا لا يرد الإشكال أو الاعتراض الذي ذكرته عن بعض
سواء كانت محمولة أم محفوظة
هو كذلك
دكتور شيخ يتكلم معه بالنسبة الشيخ للعقيدة هم اللي هم الدرزيين دول الدرزيين والعلويين الفرق بينهم وبين جماعة المسلمين أهل السنة
والجماعة الفرق بين اليهود والنصارى
يا الله
يعني كلهم كفر والكفر ملة واحدة
طب سمعت الشيعة بالنسبة للشيعة برضو دول
لا الشيعة أنواع
رجل عنده مال زكاة أستاذ رجل عنده مال زكاة هل له أن يعطيه لرجل مثلا لا يحتاج إلى الزكاة ولكن يمكن إذا أعطاه إياه أن يتصرف به كذهاب إلى العمرة وإلى آخره فيتألف قلبه فهل هو من باب المؤلفة قلوبهم يعتبر
هو غني ولا فقير
هو وسط يعني ليس فقير
ما أفهم وسط
ليس فقير
بتلي غني أو فقير
ليس فقير ولكن يعني ماله لا يكفيه أن يذهب بنفسه إلى العمرة
لا تتلفظ في موضوع العلم بالألفاظ السياسية
نعم
يعني ممكن جذب يمين ويسارة ليس فقيرا اذا هو غني
غني نعم
فاذا لا يجوز
حتى لو
يؤلف الان انا اعرف مؤلف قلوبهم سيدنا عمر الله يرضى عنه الغى هذا المصرف لانه قال لم يعد للاسلام يعني حاجه للمؤلف قلوبهم فالمقصود انا لا ارى ان هذا منسوخ ولكن ارى ان هناك من هو احوج من ذلك من الفقراء والمساكين والسلام عليكم
يا شيخ اذا صار واحد بالنسبه لتقييم الصلاه ويتنفل
يقطع الصلاه
حتى وان كانت نهايتها
حتى ايش؟
حتى وان كان في النهايه
هي بعد فيها تفصيل اذا كان يدرك تكفير الاحرام يتمها والا يقطعها السلام عليكم السلام
عليكم
كيف حالك؟ مباركة مباركة والله يزيدك بركة على بركة
يصور
السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله
الله يبارك فيك كيف حالك
الله.
هذا حديث أبو داود بده مراجعة لعلك تراجع والحر تكفيه إشارة
الزيادة ما هي صحيحة
فيها نظر كبير
احنا أخذناها عنكم شيخنا
أمن
صحيحة على كل حال تراجعها شيخنا وتبلغنا مراجعتها
ولماذا لا تراجع؟
لأنه أنا أريد أن أخذ من النبع الأول
أنا أراجع وأنبشهم بالنتيجة إن شاء الله
بعدين شيخنا ما بعث من يأخذ الكتاب ما أرسلت من يأخذ الكتاب
وعدنا كان فيه خير كثير حيث اشترينا الكتاب
ما شاء الله مبارك مبارك
يأتي سؤال ثاني هل سمعت بفتاوى السيد رشيد رضا أنها فصلت عن المجلة؟
لا والله.
طيب المجلة تجدها عند أحد؟
لا
ما تعرف. طيب السلام عليكم.
الله يبارك. قلت بحكي الشيخ. ما بعرف قلت المجدد اللي كان مجدد ابن تيمية في زمانه والآن مجدد الشيخ. أنا مالي حظي ما لي حظي يا شيخ. والله ما لي حظي. منها بدنا نحطها في الشيخ في عصفة الشيخ. قولها بسم الله. مال ابن تيمية جليل الشاني خلف كشيخ السنة الألباني بحران من علم وفضل فاغترف
ما شئت من علم ومن عرفان. فكلاهما نبذ التعصب والهوى والرأي أن يلقى بلا برهان. وكلاهما حرب على ذو بدعة في الدين مهما كان ذا سلطان. وكلاهما ترك التعصب والهوى قلنا والرأي أن يؤتى بلا برهان. ما نحفظ منك كذا شيء. وابشر بزرع قد ذرعت بجلق سيعم كل الشام.